بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الحديث إلى مسألة البداء، أو يمكن أن نعبر عنه بعنوان تغير الأعمال أو تغير المصير للأعمال الصالحة أو الأعمال الطالحة. أشرت فيما تقدم وأكرر لأن مسألة البداء من المسائل التي تحتل مكانة مرموقة في عقائد الشيعة الإمامية، بل ربما جعلت من المسائل الأولية في الوسط الشيعي. وبقدر ما لمسألة البداء من أهمية وعناية خاصة في الوسط الشيعي، تحتل أو تلاقي مسألة البداء هجوما عنيفا ولادعا من جانب علماء السنة، فلا يمرون على هذه المسألة إلا ويقفون عندها ويعملون إلى مهاجمتها بشدة. ويعتبر هذا الأمر من الأشياء الغريبة أن تكون مسألة من المسائل ذات مكانة مرموقة مميزة في وسط أو عند جماعة، وفي نفس الوقت ذات رفض شديد جدا عند جماعة أخرى. على أي حال، الغريب أكثر أن الباحث عندما يتعمق في النزاع القائم بين الفريقين اللذين ذكرنا، يجد أن النزاع بينهما نزاع لفظي، يعني ليس نزاعا في مادة جوهرية، وإنما الاختلاف بينهما اختلاف في جانب الألفاظ، فلا قيمة لهذا النزاع أصلا. على أي حال، عندما نتعرض لمسألة البداء ينبغي الالتفات إلى أن البداء نطق به القرآن الكريم، تحدثت عنه السنة المطهرة، أيضا التزم به علماء السنة، ولذلك حقيقة البداء الذي تعتقد به الشيعة الإمامية يلتزم به علماء السنة، وهو الذي جاء به القرآن الكريم، وهو الذي جاءت به السنة المباركة. وسيتضح ذلك من مطاوي حديثنا إن شاء الله كما سيأتي. على أي حال، نحتاج في البداية لكي نتعرف على حقيقة البداء أن نقدم أمورا. الأمر الأول، نحتاج في البداية إلى تفسير لفظة البداء. البداء في اللغة كما ذكرنا في البحث السابق عبارة عن الظهور بعد الخفاء، فإذا كان الشيء خافيا أو مخفيا ثم بدا وظهر يقال له بدا، أي أنه بدا وظهر. ولذلك يقول عز من قائل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا أو سيئات ما كسبوا. هذا المعنى بدا يعني ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر لهم سيئات ما كسبوا. طبعا البدا بهذا المعنى وهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء لا يمكن أن يطلق على الباري سبحانه وتعالى. ليش؟ لما ذكرناه في البحث السابق ونكرره، من أنه يستلزم حدوث علم الله تعالى بشيء بعدما كان جاهلا به. وبعبارة أخرى، أن الله عز وجل كان جاهلا بهذا الأمر غير عارف به ثم علم به بعد ذلك. ولا يظن بمسلم يعرف الكتاب العزيز والسنة المباركة أن يلتزم بأن الله عز وجل كان جاهلا بشيء ثم علمه، وبالتالي لا يمكن أن يلتزم مسلم بالصفة التي ذكرناها بإطلاق البداء بالمعنى الذي ذكره اللغويون على الباري سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه يستوجب وصف الله عز وجل بنقص، أو يستلزم واسم الله عز وجل بالجهل، وهذا ما لا يلتزم به. بل الشيعة الإمامية يسعون إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص دون بقية الفرق الإسلامية، إذ عرفنا فيما تقدم أن بعض المسلمين ينسب لله عز وجل الظلم، أو بعض المسلمين ينسب لله عز وجل الجبر، أو بعض المسلمين يجعل الله عز وجل جسما، أو ما شابه من الصفات التي لا تليق ساحة القدس الإلهية بوصفها بها. فالشيعة الإمامية الذين ينزهون الله وبقوة عن أن يوصف بشيء من تلك الصفات، لا ريب في أنهم لا يمكن أن ينسبوا إلى الله عز وجل الجهل وعدم العلم. إذن بناء على هذا، لا بد أن يكون للشيعة الإمامية في بيان حقيقة البداء ونسبته لله عز وجل معنى آخر غير المعنى الذي ذكره اللغويون، وبالتالي يتضح إلى هنا أن ما يرمينا به أبناء العامة من أننا ننسب إلى الله عز وجل الجهل نتيجة قولنا بالبداء في غير محله، لأن ذلك إنما يتم بناء على المعنى اللغوي للبداء، ونحن لا نعتقل بالمعنى اللغوي للبداء، وإنما نعتقل بالبداء بمعنى آخر. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات له في المقام أيضا هو أن الشيعة الإمامية متفقون تبعا لنصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة بل البراهين العقلية على أن الباري عز وجل عالم بالأشياء والحوادث كلها، سواء كان ذلك في الزمن الحاضر أم كان ذلك في الزمن المستقبل أم كان ذلك في الزمن الماضي، سواء كان ذلك أمرا كليا أم كان ذلك أمرا جزئيا، فإن الله عز وجل عالم بذلك ومطلع عليه ومحيط به. بل إننا نعتقد بأن الله عز وجل لا يخفى عليه في السماوات ولا في الأرض شيء. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: كل سر عندك علانية وكل غيب عندك شهادة. يعني ما تعتقد أنه سر على الله عز وجل ليس سرا، وما تعتقد أنه غيب على الله عز وجل ليس غيبا، بل السر عندك يا ابن آدم عبارة عن علانية عند الله عز وجل، والغيب عندك يا ابن آدم عبارة عن شهادة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ينبغي الالتفات بعد ذلك إليه هو أن مسألة البداء، أو عفوا أن القرآن الكريم والسنة المباركة مشتملان على مجموعة من المجازات، أو قل مليئان بالمجازات. مثلا القرآن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى المكر، أو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الكيد أو النسيان أو الخديعة. يقول عز وجل: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أو إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. لاحظ هذه الآيات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى جملة من الصفات التي لا ينبغي أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها: صفة المكر، صفة الخديعة، صفة النسيان، صفة الكيد. الله عز وجل أجل وأرفع منزه سبحانه وتعالى عن أن يوصف أو يوسم بهذه الصفات وبهذه الأشياء. طبعا لا ينبغي للمسلم أن يغتر بظواهر هذه الآيات فيثبت لله عز وجل تلك الصفات التي ذكرناها، وإنما لا بد أن يمعن النظر في القرائن حتى يقف على المراد الواقعي، سواء كان ذلك موافقا للمعنى اللغوي أم لم يقف، أم لم يكن موافقا. بناء على ذلك نقول مسألة البداء أيضا من هذا القبيل، يعني أن وصف الله سبحانه وتعالى بالبداء في أحاديث أئمة أهل البيت وكلمات العلماء من قبيل المجاز والمشاكلة، وبالتالي لا يصح الاغترار بظاهر هذه الكلمة وحمل البداء على ظاهره عند الشيعة، بل لا بد من أن يكون المراد معنى آخر. الأمر الرابع الذي ينبغي تقديمه في مدخل حديثنا حول البداء هو أن الأعمال أو أن مصير الإنسان يتغير بأعماله، سواء كانت أعمالا طالحة أم كانت أعمالا صالحة. وهذا المعنى الذي ذكرنا من تغير المصير بالأعمال دلت عليه جملة من الآيات والأحاديث الصحيحة، حيث دلت على أن الإنسان قادر على تغيير مصيره بحسن أفعاله وصلاح أعماله، مثلا الإحسان إلى الآخرين، صلة الأرحام، بر الوالدين، الاستغفار، شكر النعمة، الصدقة وغير ذلك من الأمور. هذه كلها أشياء توجب تغير المصير وتبدل المقدر السيء إلى مقدر حسن، إلى مقدر حسن. كما أن الأعمال الطالحة أيضا قادرة على تغيير مصير الإنسان من الحسن إلى السيء، ومن الصالح إلى الطالح. وهذا يعني أن الإنسان ليس محكوما بمصير واحد، وليس مقدرا بقدر واحد لا يقبل التبديل ولا التغيير، بل المصير يتغير يتبدل بشكر النعم أو بكفرانها، بالتقوى أو بالمعصية إلى غير ذلك. مثلا مما يؤكد أن القرآن الكريم يشير إلى تأثير عمل الإنسان في تغيير مصيره قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن قوله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دليل على أن عمل الإنسان له تأثير في هذا المجال. أيضا يقول عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أيضا عندنا في الجانب الآخر جانب الأعمال الطالحة يقول عز من قائل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وأن نجازي إلا الكفور. هذه الآية أيضا وأن نجازي إلا الكفور والآية الأخرى دالتان على المجازات بالأعمال السيئة. شنو هذه نجازي إلا الكفور؟ إشارة إلى أصحاب الجنة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وأن نجازي إلا الكفور. هذه الآيات أيضا تشير إلى أن الإنسان بحسب أعماله الطالحة يتأثر ويتغير العمل فيتبدل من صورة إلى صورة أو من كيفية إلى كيفية. كذلك الروايات عندنا أيضا أشارت إلى هذا المعنى، وأشارت إلى أن العمل له أثر في تغيير المصير وتبديله. مثلا قول أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله وصدقة السر، شاهدنا، فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان. لاحظوا، صدقة السر فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب، الإيمان بالله وصدقة السر. تالي يتكلم عن أثر صنائع المعروف: فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان. أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنشئ في الأجل. أيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الدعاء يرد القضاء، وإن المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق. هذه في الجانبين، في جانب العمل الصالح وتأثيره على مصير الإنسان بحيث أن الدعاء يرد القضاء، وفي جانب العمل الطالح وتأثير على مصير الإنسان بحيث أن الخطيئة أو الذنب الذي يرتكبه الإنسان يكون سببا من الأسباب الداعية إلى حرمان الإنسان رزقا وقطع خيرا. طبعا الروايات في تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة كثيرة، وليست منحصرة في طريقنا نحن الشيعة الإمامية، بل توجد أيضا روايات من طريق أبناء العامة نقلها أصحاب المسانيد والصحاح، من أراد يمكنه الرجوع إليها، فيمكن الرجوع إلى الدر المنثور، يمكن الرجوع إلى كتاب المستدرك، يمكن الرجوع إلى كتاب التاج وغير ذلك من الكتب الدالة أو الواردة في هذا المضمار. الأمر الخامس والأخير الذي ينبغي الالتفات له في المقام هو أن الذي نعتقده نحن الشيعة الإمامية أن هناك نسخ في التشريع والتكوين، أو نقول بإمكان النسخ في التكوين والتشريع. أما النسخ في التكوين بالنسبة للإنسان، يراد منه أن الإنسان في حياته مخير وليس مسير، له تغيير مصيره من خلال تغيير مسيره كما ذكرنا قبل قليل. هذا بالنسبة إلى النسخ في التكوين، ويدل على ذلك جملة من الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذه الآية تشير إلى هذا الأمر، وتشير إلى إمكانية النسخ في التشريع والتكوين. وقد عرفنا أن حقيقة النسخ في التكوين بالنسبة للإنسان كون الإنسان مخيرا غير مسير، فله تغيير مصيره من خلال تغيير مسيره، وبالتالي يثبت الأمر. طبعا اليهود قالوا بالمنع من النسخ سواء في التكوين أم في التشريع، ولسنا بصدد الحديث الآن معهم في صحة هذه المقالة وفسادها، بل عرفت أن الصحيح هو إمكان النسخ في التكوين كإمكان النسخ في التشريع، وقد عرفنا أن النسخ في التكوين في الإنسان يراد به كون الإنسان مخيرا وليس مسيرا، وقد ذكرنا ذلك في أكثر من مرة وفي بحث. إذا عرفنا هذه الأمور الخمسة، نستطيع أن نتعرف حقيقة البداء عند الشيعة، لأننا نقرر بأن البداء عند الشيعة الإمامية عبارة عن تغيير المصير والمقدر في الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. فليس الإنسان في مقابل التقدير مسيران، بل هو مخير، له القدرة على أن يغير التقدير بصالح أعماله أو يغير التقدير بطالح أعماله. فإذا تمكن الإنسان من تغيير المصير، أو تمكن الإنسان بل من تغيير المصير، يعد جزءا من تقدير الباري سبحانه وتعالى. لذلك ربط المصنف بحث البداء بمسألة القضاء والقدر، لأن في البداء شيء من تقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى يغير قدر العبد بتغيير من العبد، وذلك إما بحسن عمل العبد أو بسوء عمله. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا التغيير أو هذا التغيير الصادر من الباري سبحانه وتعالى لا يعد تغيير التقدير الإلهي، لا يعد معارضة لتقدير الله عز وجل الأول، بل هو جزء من قدره وسنته. الله عز وجل إذا قدر لعبده شيئا وقضى له بأمر، لم يقدره ولم يقضي عليه على وجه القطع والحتم بحيث لا يتغير ولا يتبدل، بل قضاؤه وقدره على وجه خاص، وهو أن القضاء والقدر يجريان على العبد ما لم يغير حاله بحسن فعل أو سوء. فإذا غير حاله تغير قدر الله في حقه، وحل مكان ذلك القدر قدر آخر. فإذا بناء على هذا، أي إشكال في الالتزام بالبداء عند الشيعة الإمامية؟ فما يسميه الشيعة الإمامية بداء ليس من نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى في شيء، بل هو تغير في المصير المقدر، وتغير المصير المقدر بيد الإنسان، إن شاء أن يغيره من خلال أعماله الصالحة، وإن شاء أن يغيره من خلال أعماله السيئة. إذن هذا المعنى الذي تقول به الشيعة الإمامية في حقيقة البداء أمر يتفق المسلمون عليه كما جاء في نصوصهم، حيث أن السنة والشيعة متفقون على أن للأعمال الصالحة أو الطالحة تأثيرا ودخلا في تغير المصير. هذا الذي نقوله نحن في البداء، وليس نقول في البداء شيئا آخر غير هذا المعنى. طبعا هناك إذا النتيجة التي ينبغي التأكيد عليها أن البداء ليس تغييرا في علم الله سبحانه وتعالى، وليس تغييرا في إرادته، بل التغيير في التقدير لا يلازم التغير في العلم ولا التغير في الإرادة. فما دام لا يلزم منه ذلك فلا إشكال في هذا الأمر. الأمر الثاني أيضا من التنبيهات التي ينبغي الالتفات لها، هو أن لله سبحانه وتعالى قضاءين، قضاء قطعيا وقضاء معلقا. البداء لا يتطرق من قريب أو بعيد إلى القضاء القطعي، فالأول لا يتطرق إليه البداء، إنما البداء يكون في القضاء المعلق، هو الذي يتغير بالأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. وهذا المعنى هو المستفاد من كلمات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا عندنا القرآن الكريم يتعرض بأن لكل مخلوق أجلين، أجل مسمى وأجل. طبعا المراد من الأجل بلا قيد هو التقدير الموقوف، والمراد من الأجل المسمى هو الأجل المحتوم. وبعبارة ثانية، المستفاد من القرآن الكريم أن ها هنا أجلين لكل فردين، الأول هو الأجل المحتوم والثاني هو الأجل المخروم. بناء على ذلك البداء لا يتطرق من شيء أو من قريب أو بعيد إلى مسألة الأجل المحتوم الذي لا يقبل التغيير ولا التبدل، وإنما البداء يتطرق إلى مسألة الأجل المخروم. إلى هنا نتمنى أن نكون قد أحطنا خبرا بحقيقة البداء، وأنه إنما هو تغير نتيجة أعمال الإنسان الصالحة أو الطالحة، وليس جهلا من الله ثم علم. طبعا هناك أثر تربوي يترتب على القول بالبداء، وهو عبارة عن أن البداء يبعث الرجاء والثقة في قلوب المؤمنين، كما أن إنكار البداء لا ريب يترتب عليه اليأس والقنوط. مثلا الإنسان الفاسق إذا أخبرت بأن هناك بداء فيمكن لأعماله الصالحة أن تغير واقعه الفاسد، فحينئذ سوف يكون ذلك سبيلا له إلى التوبة. أما لو قلت للفاسق بأنك ستبقى على أعمالك الطالحة حتى لو عملت ما عملت، صليت أم صمت، فإنه لن تؤثر صلاتك ولا صيامك في شيء أبدا، بل سوف تبقى من أهل النار حتما. هذا سوف يكون سببا إلى استمرار الفاسق في فسقه، إلى استمرار الطاغي في طغيانه. إذن الاعتقاد بالبداء مثل الاعتقاد بالتوبة أو مثل الاعتقاد بالشفاعة، كيف أن التوبة باب مفتوح لكل من أراد أن يلج فيه ويدخل، وكيف أن الشفاعة إن شاء الله للجميع، وكيف أن ترك الذنوب الكبائر مكفر للذنوب الصغائر، كذلك في باب البداء أيضا الكلام. إذن النتيجة التي نصل لها هي هذه الحقيقة بالنسبة لموضوع البداء. طبعا المصنف ركز على نقطة مهمة وقد أشرت لها، وهي عبارة عن إمكانية النسخ في عالم التكوين كإمكانية النسخ في عالم التشريع، وبالتالي يقال بأنه لا مانع من الالتزام بحقيقة البداء. هذا المعنى الذي أفاده المصنف لا بأس بقراءته، حتى يكون حديثنا في البحث القادم إن شاء الله في مسألة القسم الرابع وهو التوحيد العبادي، أعني الاعتقاد بأن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، لا تجوز العبادة لغيره. هذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، وصلى الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.